الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب.
عنوان: الإيمان وكرامة الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلة. قرآن كريم. الإنسان في نظر الماديين، ما الإنسان؟ إنه في نظر الماديين قبضة من تراب هذه الأرض، من الأرض نشأ وعلى الأرض يمشي ومن الأرض يأكل وإلى الأرض يعود. هو كتلة من اللحم والدم والعظام والأعصاب والأجهزة والغدد والخلايا. وما العقل والتفكير إلا مادة يفرزها المخ، كما تفرز الكبد الصفراء أو كما تفرز الكلية البول. هو كائن ليس له أهمية ولا امتياز على غيره، إنه أحد الأحياء الكثيرة المتنوعة على هذه الأرض. قل هو من جنس هذه الهوام والحشرات والزواحف والقرود، غاية أمره أنه تطور بمرور الزمن فأصبح هذا الإنسان. والأرض التي يحيا عليها الإنسان إن هي إلا كوكب صغير ضمن المجموعة الشمسية، التي هي مجموعة من مجاميع ضخمة كبيرة كثيرة يضمها عالم الأفلاك تعد بمئات الملايين. هكذا أنبأنا الفلك الحديث، وعرفنا عن كوبرنيكس أن الإنسان شيء ضئيل في الكون الكبير. هذا من حيث المكان. أما من حيث الزمان فقد جاء داروين وجاء الجيولوجيون فأثبتوا لنا أن الإنسان شيء تافه أيضا من حيث الزمان، فإن عمر الأرض يمتد إلى مئات الملايين من السنين، فما قيمة أي مئة وحتى مئات من الأعوام يعيشها الإنسان؟ تلك هي قيمة الإنسان بالنسبة إلى المكان وإلى الزمان في نظر الماديين. إنهم لا يميزونه بما يسميه غيرهم الروح الإلهي أو النفس الناطقة، إنه ليس إلا هذا الهيكل المادي وهذا الجسم الحيواني. وما قيمة هذا الجسم وهذا الهيكل الذي هو الإنسان؟ إن أحد العلماء رد جسم الإنسان إلى العناصر الأساسية فيه فخرج بالنتائج الآتية: إذا جئنا بإنسان زينته 140 رطلا وغلغلنا النظر في تكوينه وجدنا بدنه يحتوي على المواد الآتية: قدر من الدهن يكفي لصنع 7 قطع من الصابون، قدر من الكربون يكفي لصنع 7 أقلام رصاص، قدر من الفوسفور يكفي لصنع رؤوس 120 عود ثقاب، قدر من الملح المغنيسيوم يصلح جرعة واحدة لأحد المسهلات، قدر من الحديد يكفي لعمل مسمار متوسط الحجم منه، قدر من الجير يكفي لتبييض بيت للدجاج، قدر من الكبريت يطهر جلد كلب واحد من البراغيث التي تسكن شعره، قدر من الماء يملأ برميلا سعته 10 جالونات. وهذه المواد تشترى من الأسواق بمبلغ من المال يساوي 50 أو 60 قرشا مصريا. وتلك هي قيمة الإنسان المادية. لا روح هنالك ولا نفحة من السماء يختص بها هذا الكائن الفذ. يقول أحد ملاحدة العرب المعاصرين: ونحن فكرة أكثر من كون الحشرات فكرة، نحن لا نساوي أكثر من أنفسنا وكذلك الحشرات، ونحن لا نريد إلا أن نحقق أنفسنا وكذلك أيضا الحشرات. والفرق بيننا وبين الحشرات هو فرق التفوق فقط، وفرق التفوق بيننا وبين أرقى حيوان لا يفوق كثيرا فرق التفوق بين أدنى حشرة وأرقى حيوان. ماذا تفقد أو يفقد الكون أو تفقد الشمس والقمر بفقدنا أنفسنا؟ وليس ما ذهب إليه داروين وفرويد وأمثالهما من الماديين أفضل من هذه النظرة إلى الإنسان، إنه عندهم أخ الحشرات وسم القرود، إنهم لا يبصرون فيه إلا القشرة والغلاف، ولا يعرفون فيه إلا الطين والحمأ المسنون، فهو مخلوق من طبيعته الانجذاب إلى أسفل وليس الرقي إلى أعلى، من طبيعته الهبوط إلى الأرض وليس الارتفاع إلى السماء. هو بعبارة موجزة حيوان متطور ترقى من طور إلى طور حتى بلغ ما هو عليه. فالحيوانية في الإنسان قشرته ولبه ولحمته وسداه. فأي إيحاء للنفس الإنسانية أسوأ من هذا الإيحاء أثر أن يرى الإنسان نفسه مخلوقا هابطا حيوانا طينا وحمأا. إنه لا يستغرب من نفسه الانحدار والتلوث والإسفاف، ولا يستنكف من القذارة والأوحال أن يتمرغ فيهما ويتلطخ بهما، بل المستغرب منه أن يتعفف ويتطهر وأن يحيا نظيفا مستعليا على الشهوات والمطامع المادية، باذلا النفس والمال في سبيل الحق ابتغاء رضوان الله. الإنسان في نظر المؤمنين. أما الإنسان في نظر المؤمنين فهو مخلوق كريم على الله، خلقه ربه في أحسن تقويم وصوره فأحسن صورته، خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وميزه بالعلم والإرادة وجعله خليفته في الأرض ومحور النشاط في الكون، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، فكل ما في الكون له ولخدمته، أما هو فجعله تعالى لنفسه. يقول الله تعالى في بعض الآثار الإلهية: ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عما خلقتك له. ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت برزقك فلا تتعجب. ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتني فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. حقا إن الإنسان شيء ضئيل بالنسبة لسعة الكون من حيث حجمه وحياة جسمه، ولكنه من حيث روحه وكيانه المعنوي شيء كبير. وهل الإنسان في الحقيقة إلا ذلك الروح وذلك الكيان المعنوي؟ ولله در القائل: دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتزعم أنك جرم صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر. وحقا إن الإنسان من حيث عمره القصير على الأرض ذرة في صحراء الأزمنة الجيولوجية الضاربة في أغوار القدم، إن صح ما قالوا. ولكن المؤمنين يوقنون أن الموت ليس نهاية الإنسان، إنه محطة انتقال إلى الأبد الذي لا نهاية له، إلى دار الخلود، إلى حيث يقال للمؤمنين: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وإذا كانت هذه كرامة الإنسان في نظر الدين عامة، فله في الإسلام خاصة مكان أي مكان. تحدث القرآن عن الإنسان في عشرات بل مئات من آياته، وحسبنا أن أول فوج من آيات الوحي الإلهي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت 5 آيات لم تغفل شأن الإنسان وعلاقته بربه، علاقة الخلق والتكريم وعلاقة الهداية والتعليم. واختارت الآيات لفظ الرب لما يشعر به من التربية والرعاية والترقية في مدارج الكمال. هذه الآيات الأولى في القرآن الكريم هي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. مكانة الإنسان من الله. وفي آيات كثيرة من سور شتى بين القرآن قرب الإنسان من الله وقرب الله من الإنسان، ذلك القرب القريب الذي حطم أسطورة الوسطاء والسماسرة المرتزقين بالأديان الذين جعلوا من أنفسهم حجابا لرحمة الله الواسعة، والله يعلم إنهم لكاذبون. قال الله في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. ويؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في أحاديثه عن ربه: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتى يمشي أتيته هرولة. هذه مكانة الإنسان عند الله، مكانة الإنسان من الملأ الأعلى. أن مكانته هناك في الملأ الأعلى عند العوالم الروحية العلوية فهي مكانة مشرأبت إليها أعناق الملائكة المقربين وتطاولت إليها نفوسهم فما أوتوها. فإن الذي اختار الله له هذه المكانة خلافة الله في الأرض هو الإنسان. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقد أراد الله أن يكرم هذا النوع ويحتفي به ويظهر مكانه في تلك العوالم الروحية، فأمر الملائكة أن تؤدي التحية لهذا الكائن الجديد وتستقبله بانحناءة إجلال وإكبار. إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. لقد تمرد إبليس على أمر ربه بالتحية لهذا الإنسان، ودفعه الحسد والغرور أن أبى واستكبر وكان من الكافرين، واتخذ من الإنسان موقف التحدي والعداء. فماذا كانت عاقبة هذا العدو المبين؟ كانت كما ذكر القرآن: قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وتلك هي مكانة الإنسان في العوالم الروحية، مكانة الإنسان في هذا العالم المادي. أما مركز الإنسان في هذا الكون المادي العريض فهو مركز السيد المتصرف الذي سخر له كل ما في هذا العالم لنفعه ولإصلاح أمره، وكأن كل شيء في هذا الكون قد نسج من أجله وفصل على قده تفصيلا. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وتلك هي مكانة الإنسان في هذا الكون وصلته بما فيه. وما الذي بوأ الإنسان هذه المكانة السامقة وفي الكون أجرام أضخم منه وأكبر؟ إنه سر القدس الذي هو فيه من نور الله، والنفخة التي فيه من روح الله، تلك النفخة التي جعلته مستعدا للخلافة في الأرض، مستعدا لحمل الأمانة الكبرى، أمانة التكليف والمسؤولية، تلك التي صورها القرآن تصويرا أدبيا رائعا حين قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. هذا الاستعداد في الإنسان هو الذي جعل مصيره بيده بعد أن يسر الله له سبل الهداية وأزاح عنه كل الأعذار. بل الإنسان على نفسه بصيرة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. لقد سمى الإسلام بالإنسان فاعترف به كله، روحه وجسده، عقله وقلبه، إرادته ووجدانه، غرائزه الهابطة وأشواقه الصاعدة. لم يضع في عنقه غلة ولا في رجله قيدة، ولم يحرم عليه طيبة، ولم يغلق في وجهه باب خير، ولم يدعه للمتاجرين بالدين يتلاعبون به، بل خاطبه خطابا مباشرا: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. علماء الإسلام يشيدون بمكانة الإنسان. هذه صورة سريعة ولكنها واضحة التقاسيم لمكانة الإنسان كما رسمها القرآن. وقد أشاد بهذه المكانة الإنسانية كل أئمة الإسلام وعلمائه في مختلف البيئات والاختصاصات. يقول الفقيه أبو بكر بن العربي: ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان، فإن الله تعالى خلقه حيا عالما قادرا متكلما سميعا بصيرا مدبرا حكيما. وهذه هي صفات الرب جل وعلا. ويشرح الإمام الغزالي في إحيائه أسباب محبة العبد لله تعالى، فيذكر منها المناسبة والمشابهة بين ذات الإنسان وذات الله عز وجل، وهي مناسبة باطنة لا ترجع إلى المشابهة في الصور والأشكال، بل إلى معان باطنة يجوز أن نذكر بعضها في الكتب وبعضها لا يجوز أن يسطر. قال: فالذي يذكر هو قرب العبد من ربه عز وجل في الصفات التي أمر فيها بالاقتداء والتخلق بأخلاق الربوبية، حتى قيل تخلقوا بأخلاق الله، وذلك في اكتساب محامد الصفات التي هي من صفات الإلهية من العلم والبر والإحسان واللطف وإفاضة الرحمة على الخلق والنصيحة لهم وإرشادهم إلى الحق ومنعهم من الباطل إلى غير ذلك من مكارم الشريعة. فكل ذلك يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما ما لا يجوز أن يسطر في الكتب من المناسبة الخاصة التي اختص بها الآدمي، فهي التي يومي إليها قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذ بين أنه أمر رباني خارج عن حد عقول الخلق، وأوضح من ذلك قوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، ولذلك أسجد له ملائكته. ويشير إليه قوله تعالى: إنا جعلناك خليفة في الأرض، إذ لم يستحق آدم خلافة الله إلا بتلك المناسبة. وإليه يرمز قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته، حتى ظن القاصرون أن لا صورة إلا الصورة الظاهرة المدركة بالحواس، فشبهوا وجسموا وصوروا تعالى الله رب العالمين عما يقول جاهلون علوا كبيرا. وإليه الإشارة بقوله تعالى لموسى: مرضت فلم تعدني، يا رب وكيف ذلك؟ قال: مرض عبدي فلان فلم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده. وهذه المناسبة لا تظهر إلا بالمواظبة على النوافل بعد إحكام الفرائض، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. رواه البخاري. ويقول الإمام ابن القيم: اعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه وخلقه لنفسه وخلق له كل شيء، وخصه من معرفته ومحبته وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره، وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما حتى ملائكته الذين هم أقل قربة استخدمهم له، وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته وظعنه وإقامته، وأنزل إليه وعليه كتبه، وأرسله وأرسل إليه، وخاطبه وكلمه منه وإليه. فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات. عزة الإيمان بعد عزة الإنسانية، هذه هي معاني الكرامة والعزة التي تغرسها العقيدة في قلب المؤمن باعتباره إنسانا، ولكنه بوصفه مؤمنا يشعر بمعاني أعمق وعزة أشمخ، ويسمو به إيمانه إلى سماء عالية لا يسعى إليها على قدم ولا يطار على جناح. وهو بوصفه عضوا في أمة الإيمان يشعر بكرامة أكبر وعزة أخرى. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. يشعر المؤمن بالعزة التي سجلها الله في كتابه للمؤمنين، مقرونة بالعزة لنفسه ولرسوله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ويشعر بأنه كتب له الكرامة والحرية التي بها يعلو ولا يعلى، ويسود ولا يساد، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ويشعر أنه في ولاية الله البر الكريم، ولاية المعونة والنصرة والرعاية والهداية، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ويشعر المؤمن أنه في معية الله الذي يكلأه دوما بعينه التي لا تنام، ويحرسه في كنفه الذي لا يرام، ويمده بنصره الذي لا يقهر. وإن الله مع المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ويشعر المؤمن أنه في حماية الله القوي القدير يذود عنه ويرد عن صدره سهام الكائدين والمعتدين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. والقرآن يجعل المؤمنون مقياسا لصلاح الأعمال أو فسادها، فحكمهم عند الله معتبر، ورؤيتهم للأعمال مقرونة برؤية الله ورسوله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وإذا كانت هذه الآية توحي بأن رضا المؤمنين من رضا الله، فإن مقتهم أيضا من مقت الله سبحانه، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. وإن هذه المعاني الكبيرة والمشاعر الرفيعة إذا سرت في كيان فرد جعلت منه إنسانا عزيزا كريما كبير النفس كبير الآمال، إنسانا لا يحمي رأسه لمخلوق ولا يطأطئ رقبته لجبروت أو طغيان أو مال أو جاه. شعاره هذه الكلمة سيد في الكون عبد لله وحده. لا عجب بعد هذا إذا رأينا عبدا أسود كبلال بن رباح حين يشرب قلبه إيمان، يتيه على سادة المتكبرين فخرا ويرفع رأسه عاليا، فقد صار بالإيمان أرفع عند الله ذكرا وأسمى مقاما. ينظر إلى أمية بن خلف وأبي جهل بن هشام وغيرهما من زعماء قريش وصناديد مكة نظرة البصير للأعمى، نظرة السائر في النور إلى المتخبط في الدجى. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. ولا غر بعد ذلك إذا رأينا أعرابيا أميا من البداة الجفات مثل ربعي بن عامر حين باشرت قلبه عقيدة الإسلام وأضاءت فكره آيات القرآن، يقف أمام رستم قائد قواد الفرس وهو في هيله وهيلمانه وأبهته وسلطان، غير مكترث له ولا عابئ به وبما حوله من خدم وحشم وما يتوهج بجواره من فضة وذهب. حتى إذا سأله رستم من أنتم، أجابه هذا الأعرابي في عزة مؤمنة وإيمان عزيز إجابة خلدها التاريخ، قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. ولا عجب أن نقرأ لشاعر مؤمن يناجي ربه في عبودية عزيزة بالله، متذللة إليه، غنية بالله، فقيرة إليه، قائلا: ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا.
انتهى الوجه الأول.